رسول الله صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، يطيب لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نجران في هذه الليلة باستضافة الشيخ الدكتور الداعية سعيد بن علي بن وهف القحطاني مع هذا الموضوع المبارك الذي هو أعظم موضوع في الصلاة. فإذا كانت الصلاة أعظم موضوع فإن أعظم موضوع فيها هو الخشوع، إذ أنه ليس للإنسان في صلاته إلا ما عقل منها، وهو خشوعه، وهو لب هذه الصلاة. لعلنا وإياكم نستمع منصتين لفضيلة الشيخ في هذا الموضوع المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فأشكر الله تعالى الذي من علي وعليكم باللقاء في هذا المكان المبارك، في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعًا. أيها الإخوة، تعلمون جميعا أن المهمة والحكمة التي من أجلها خلق الإنسان في هذه الدنيا هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الإنس والجن على أن يوحدوه ويعبدوه سبحانه وتعالى لا شريك له. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام واتبعه وصدقه وعمل بما جاء به نجا في الدنيا والآخرة وكان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاه وأعرض عن طاعته وخالف أمره عليه الصلاة والسلام فله الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل للناس جميعا مبينا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يحب الله تعالى فعليه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه ويمتثل أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام. وقد بين للناس في الحج حجة الوداع أن ربهم واحد ونبيهم واحد، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى صلوات الله وسلامه عليه. وبين الله تعالى في كتابه العزيز لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ناس افترق الناس في عهد اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أردت أن تحدد عقيدتك، أن تحدد عقيدتك وتحدد صلاح دينك وتحدد سلامتك ونجاتك، هل أنت من الناجين أو من الخاسرين الذين قد خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فانظر إلى هذا التعريف، هم من كان مثل ما أنا عليه، على مثل ما أنا عليه وأصحابي صلوات الله وسلامه عليه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام على دين الله الذي أنزله له صلوات الله وسلامه عليه، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشرع له عليه تبارك وتعالى شرائع الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، 5 صلوات في اليوم والليلة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. هذا دينه عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة، وعليك أن تعلم أن هذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا وحشر يوم القيامة ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة من لم يحافظ عليها لم يكن من المسلمين إذا لم يحافظ عليها كما أمر الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي الصلاة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، 5 صلوات في اليوم والليلة: الظهر 4 ركعات مع سنتها، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والفجر 2 ركعات. من زاد على هذه الصلاة لا يقبل الله منه ولو صلى 1000 صلاة، ومن نقص لا يقبل الله منه حتى يصلي هذه الصلاة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن هذه الصلاة شأنها عظيم. ثم الخشوع، وهو هذا الموضوع الذي سمعتموه من الإخوان، الخشوع في الحقيقة هو في الحقيقة لب الصلاة، هو روحها، هو رأسها الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الخشوع في الصلاة واجب من الواجبات التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بهذا الخشوع، امتثالا لأمر الله تعالى وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأولا النبي صلوات الله وسلامه عليه بينه وحث عليه، والله تعالى بين ذلك. والخشوع في الحقيقة هو لين القلب، لين القلب وخضوعه وذله في عبادة الله تعالى، تقربا لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وكذلك هذا الأمر تتبعه الجوارح، إذا لان القلب وخشع القلب تبعته الجوارح، خشع السمع وخشع البصر وخشع اللسان وخشع الصوت وخشعت الحركة. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يقول في ركوعه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وبك خصمت، اللهم خشع، قال: خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي، لأنه قد خشع قلبه عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى. وعلى المسلم أن يعلم أن هناك من الخشوع ما يقال له خشوع النفاق، فإن خشوع النفاق موجود. ولهذا قال حذيفة: استعيذوا بالله من خشوع النفاق، رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الرجل الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ترى الرجل قد وضع يده على صدره ونظر موضع سجوده والجسد خاشعا ولكن القلب ليس بخاشع. هذا هو خشوع النفاق الذي حذر منه رضي الله عنه. وأول ما يرفع من هذا الدين الخشوع، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين في حديث جبير رضي الله عنه بن نفير أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أوان اختلاس العلم، هذا أوان اختلاس العلم يرفع من الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرفع منا العلم ونحن نقرأ القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، هذه اليهود والنصارى، هذه التوراة والإنجيل لا تغني عن النصارى شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحدث جبير، حدث جبير بهذا الحديث عبادة بن الصامت فقال: صدق، قال صدق، أي هذا الصحابي، إني سمعت النبي صلوات، قال صدق، ثم قال: أول ما يرفع من العلم الخشوع، وإنك لتدخل المسجد الجامع فلا تكاد ترى فيه خاشعا لله تعالى. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. هذا يدل على أن أول العلم يرفع من الناس الخشوع، سواء كان في الصلاة أو في غيرها من العبادات، لين القلب التذلل لله تعالى في العبادة، هذا هو الخشوع الذي بينه رضي الله عنه. والخشوع في الحقيقة هو أمر عظيم، والعلماء وأهل الخير وأهل التقوى هم الذين يسارعون إلى هذا ويمتثلون لذلك. ولهذا بيّن الله تعالى أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى حق الخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا الله وعرفوا صفاته وعرفوا ما يدل عليه كلامه. ولهذا ذكر سفيان رحمه الله تعالى ابن عيينة يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس بعالم بأمر الله يخشى الله، وعالم بالله، عالم بأمر الله يخشى الله، فذلكم العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله، فذلكم العالم الفاجر. فلا شك أن العالم الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي يراقبه وهو الذي يخشاه وهو الذي يتقرب إليه بقلبه قبل قوله وقبل عمله خشوعا لله تعالى، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها. والخشوع له فضائل في الصلاة بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل بيّنها الله تعالى وحث الصحابة وعاتب الصحابة، سواء كان هذا الخشوع في الصلاة أو في غيرها، كما قال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بيننا وبين أول إسلامنا إلا 4 سنوات حتى عاتبنا الله تعالى بهذه الآية، أو كما قال رضي الله عنه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأتي الوقت الذي يخشعون لله تعالى فيه؟ ومن فضائل الخشوع ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بين صلوات الله وسلامه عليه أن العبد في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة أنه إذا توضأ المسلم ثم صلى صلاة فإن الله يكفر عنه سيئاته التي مضت. قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مرة ولا مرتين، بل سمعته أكثر من 7 مرات. أن الإنسان إذا توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى صلاة بخشوعها كما يحبه الله تعالى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث رواه مسلم، هذا يدل على فضل الخشوع في الصلاة التي هي من أعظم العبادات بعد الشهادتين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فعن عثمان رضي الله عنه بين حينما توضأ ثلاثا ثلاثا وتوضأ صفة الوضوء الكامل الذي توضأه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث متفق على صحته، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن ذلك. وثبت في حديث آخر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا من فضل الله تعالى على عباده، وأن المسلم إذا خشع في صلاته وأقبل على صلاته وجبت له الجنة، هذا بالنافلة، فما بالك بالفريضة التي أجرها أعظم من النوافل، لأن الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله تعالى. وأفضل الناس أخشعهم لله في صلاته، ولهذا قال سفيان رحمه الله: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم. وأجهل الناس وأخشع الناس أحبهم لله تعالى، أو أخشعهم لله تعالى، أو أفضلهم خشية لله تعالى. قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى، سواء كانت في صلاته أو بغيرها، يقبل على قلبه بصلاته لأنه يعلم بأن الله يراه، وأنه مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل الخشوع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في كتابه العزيز أن الذين تقشعر جلودهم عند ذكر الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا يدل على أن المسلم الذي يقرأ القرآن ثم يخشع قلبه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يدل على أن الله تعالى قد نور بصيرته ونور قلبه وهداه سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن الصواب الذي لا شك فيه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أن الخشوع واجب في الصلاة، يجب على العبد أن يخشع في صلاته لله تعالى، فهي بمثابة الرأس من الجسد وبمثابة الروح من الجسد، فإذا ذهب الروح فلا جسد، وإذا ذهب الرأس فلا حياة ولا جسد. فالخشوع كذلك كما ذكر ذلكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. فلا شك أن العبد عليه أن يتقي الله تعالى ويخشع في صلاته، وعليه أن يعلم بأن من الأدلة على ذلك على وجوب الخشوع قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فدل ذلكم على وجوب الخشوع في الصلاة، لأن الله بيّن أن من لم يخشع في صلاته فهي كبيرة عليه وهي شاقة عليه. وقد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الرجل لا يزال مقبلا أو لا يزال الله مقبلا عليه في صلاته ما لم ينصرف، ما لم ينصرف أي يلتفت، فإذا انصرف انصرف الله عنه والعياذ بالله. والانصراف يكون بأمرين كما ذكر العلماء، يكون بالرأس والجسد ويكون بالقلب والعياذ بالله. فإذا انصرف بقلبه يخشى عليه أن ينصرف الله عنه، وإذا التفت برأسه يخشى عليه أن ينصرف الله عنه. والله تعالى هو قبل وجه المصلي وهو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم، فلا داعي إلى التشبيه ولا إلى غيره والتمثيل، بل ربنا عز وجل هو على عرشه فوق سماواته، وهو أمام وجه المصلي، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء صفاته سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد يخشى عليه إذا انصرف بقلبه من صلاته أن ينصرف الله عنه، وهذا فيه خطر عظيم. وما دل على وجوب الخشوع في الصلاة قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس. الخيل إذا كانت في الشمس فإنها تراها تتحرك وتضطرب بأذنابها لشدة الحرارة أو لغيرها كأذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، اسكنوا في الصلاة. هذا يدل على وجوب الخشوع، وأنه يجب على العبد أن يخشع لله تعالى في صلاته. وما يدل على ذلكم ما سمعتموه في قراءة الإمام في صلاة المغرب في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويل لهم هلاك ودمار. وقد ذكر العلماء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيهم: الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. واختار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا يشمل التأخير عن الصلاة ويشمل القلب كذلك إن لم يخشع القلب والعياذ بالله، فيشمل هذا الويل وأن له الهلاك والعياذ بالله تعالى إن لم يخشع في صلاته. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن الأمر عظيم، والخشوع في الصلاة أمر عظيم، عبادة لله تعالى يجب على العبد أن يخشع لله تعالى فيها. وكذلك عدم الخشوع في الصلاة فيه خطر عظيم وإثم عظيم والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولم تقبل له صلاته. 60 سنة يصلي لعله أن يكمل ركوعها ولا يكمل سجودها، أو يكمل سجودها ولا يكمل ركوعها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وغيره. هذا خطير، أن الرجل قد يصلي 60 سنة ولم يقبل له صلاة، ينقض صلاته، إما أنه لا يتم الركوع أو لا يتم السجود، ولهذا لا تقبل له صلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أسوأ الناس سرقة: الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مثل الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده كمثل الجائع، الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان أو لا يغنيان عنه شيئا، أي من الجوع. فكون الإنسان ينقر صلاته فإنه في الحقيقة يسرقها كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينظر إلى صلاة أو لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة في ركوعه أو سجوده، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن صلوات الله وسلامه عليه أن من نقر صلاته سواء كان في ركوعه أو في سجوده فمات وهو ينقر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، فإنه يموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذه أحاديث كلها ثابتة إما حسنة وإما صحيحة، فعلى العبد المسلم أن يخشى من ترك الخشوع ومن إعراض الخشوع بصلاته، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا يصلي ينقر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة، ما صليت منذ 40 سنة لا يتم الركوع. أقل إتمام الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وأقل إتمام السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأن بعض الناس وخاصة العمالة أو غيرهم ممن ينسب إلى بعض المذاهب إذا ركع ركع بسرعة، وإذا سجد رفع من السجود رفع ولم يقم صلبه، فهذا لا ينظر الله إلى صلاته كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ربما يصلي الصلاة لا يقبل من هذه الصلاة شيء إلا ربعها، قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، نصفها، إلى أن قال في هذا بيّن أقل ما ينصرف به الناس. بعض الناس لا ينصرف إلا بالعشر، ومنهم من ينصرف بصلاة بالربع، ومنهم من ينصرف بالثلث، ومنهم من ينصرف بالثمن، ومنهم من ينصرف بالنصف، ومنهم ربما لا ينصرف بصلاة من صلاته، من شيء من صلاته. نسأل الله العفو والعافية. على حسب حضورك في صلاتك تقبل الصلاة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا أمر خطير على المسلم، فعليه أن يتقي الله تعالى. كذلك يجب على المسلم أن يتم الأركان والشروط والواجبات ويبتعد عن النواقض. فأركان شروط الصلاة كما هي معروفة عند أهل العلم شروطها 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، لا تقبل إلا بهذه الشروط. والأركان لا بد أن يصلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء 7 والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وترتيب الأركان والتسليمتان. من ترك من ذلكم شيئا لا تقبل صلاته إلا أن يكون معذورا كالمريض ونحوه. كذلك واجبات الصلاة: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، وقول سبحان ربي العلا في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وقول ربنا ولك الحمد في للإمام المنفرد، وقول سميع الله لمن حمده الإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، والتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات لا بد للمسلم أن يقوم بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الصلاة إذا كان لها مكانة في قلب العبد كما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام يجد الثواب العظيم ويجد الأجر الكبير ويجد الصلاة المقبولة المحمودة التي يحصل على الثواب منها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. راحت نفسه عليه الصلاة والسلام وقرة عينه وسعادته عليه الصلاة والسلام هي في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكان الناس يتعبون من الصلاة، أي في هذه الأزمان أو في غيرها، ولكنه عليه الصلاة والسلام يرتاح للصلاة، فيقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وفي رواية أرحنا بالصلاة يا بلال، هذا يدل على أن الصلاة راحة لقلبه عليه الصلاة والسلام وقرة لعينه صلوات الله وسلامه عليه. فعليك أن تقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والناس في صلاتهم أقسام، على أقسام، منهم من ينقص من هذه الصلاة سواء كان من الطهارة أو كان من الواجبات أو كان من الأركان، فهذا في الحقيقة قد عمل عملا يأثم عليه وهذا معاقب، كما ذكر ذلكم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهذا ظالم لنفسه. ومنهم من يحافظ على ما تقدم من الطهارة ومن القيام بالأركان والواجبات ولكنه أطلق العنان لنفسه، فهو يوسوس في صلاته وهو يسرح في صلاته ويعمل في صلاته خارج الصلاة، فهو قد فتح أبواب الشيطان على نفسه والعياذ بالله. فهذا لا شك أنه محاسب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومنهم من يحافظ على ذلك، يحافظ على أركان الصلاة وواجباتها وشروطها وغير ذلك، ويجاهد نفسه في الخشوع في الصلاة حتى يخشع، يجاهد نفسه، فهذا في الحقيقة يحصل على جهاد وعلى صلاة، هو في صلاة وفي جهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا مثاب على هذه الصلاة. ومنهم من يحافظ على ما تقدم ولكنه قد وضع قلبه بين يدي الله تعالى، فهو خشع لا يذكر إلا صلاته ولا يذكر إلا ربه، واقف بين يدي الله يعلم بأنه يناجي ربه، فهذا في الحقيقة من المقربين جعل الله وإياكم منهم. فهذه أقسام الصلاة أو أقسام الناس في الصلاة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في خشوعه في صلاته، كما سمعتم بأن الصلاة قرة لعينه وراحة لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة هم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، أخرجهم الله تعالى من الظلمات إلى النور وأخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور، فلولا الله وحده سبحانه وتعالى ما نقل إلينا قرآن ولا سنة ولا دين ولا ضاع دين النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن ننزلهم منازلهم وندعو لهم ونترضى عنهم جميعا رضي الله عنهم، سواء كانوا من سائر الصحابة أو من آل البيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوصى بهم صلوات الله وسلامه عليه وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيجب علينا أن نترضى عنهم رضي الله عنهم، ولولا الله ثم هم لم نكن من المسلمين، لضاع الدين بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك أن تنزلهم منازلهم وتدعو لهم جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه. فمن هؤلاء الصحابة أبو بكر رضي الله عنه حينما مرض النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر لا يملك نفسه إذا قام مقامك من البكاء، مر عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. دل ذلكم من قول عائشة على أنه كان يخشع في صلاته رضي الله عنه. وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس. لو سئلت من أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم، أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. من حقهم علينا أن نترضى عنهم جميعا. كذلك عمر رضي الله عنه حينما قتل، قتله كما تعلمون أبو لؤلؤة المجوسي، قتله في صلاة الفجر، فأغمي عليه وذهب به خارج الصلاة، فأغمي عليه، وحينما أفاق أول ما ذكر قال: هل صلى الناس؟ أول شيء قبل أن يسأل عن من قتله رضي الله عنه، هل صلى الناس؟ قالوا نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال بعد ذلك: أتدرون من قتلني؟ لا. قال: ائتوني بوضوء، يريد أن يتوضأ يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فجيء بماء وتوضأ ثم صلى، ثم بعد أن صلى قال: من قتلني؟ الله أكبر، الله أكبر. أمور: أول سأل عن الناس هل صلوا، ثم أمر بوضوء فتوضأ، ثم صلى، ثم في الدرجة الرابعة بعد الصلاة بعد أن صلى قال: هل من قتلني؟ فأخبره أبو لؤلؤة المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يلوث يدي بدم بيد رجل مسلم بدمي، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدل على خشوعه في صلاته وعلى رغبته في هذه الصلاة، أنه لم يسأل عن نفسه التي بين جنبيه من قتلها، إلا بعد أن سأل عن صلاة المسلمين، وبعد أن توضأ، وبعد أن صلى. وهذا مذكور عنه رضي الله عنه، وهو موجود في السير رضي الله عن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وغيرهم كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان عثمان أو علي رضي الله عنهم، وغيرهم من خشوعهم كثير ولا يذكر في مثل هذا المقام، لكني أريد أكتفي بنماذج. كذلك من التابعين عروة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، هو من التابعين، فإنه كان خشع في صلاته خشوعا عظيما، بحيث أصابته الأكلة في رجله، ثم أمر الوليد الأطباء أن ينظروا إليه، فقالوا: لا بد من قطع رجله من أعلاها من اللحم الحي. فقالوا: نسقيك مرقدة بنج، مثل البنج أو بمثابة البنج. قال: ما ظننت أن أحدا يطيق أن يغيب عقله عن ربه تبارك وتعالى، ولكن دعوني حتى إذا كنت في الصلاة تقطع رجلي فإني لا أشعر بها. فتركه، وحينما كان في صلاته رحمه الله تعالى قطعوا رجله وهو يصلي ولم يشعر بها، لأنه قد وضع قلبه بين يدي الله تعالى، سبحان الله العظيم. وبعد أن سلم من صلاته حصل على الألم وأغمي عليه، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. هذا يدل على خشوع السلف في صلاتهم، وغيرهم كثير، ولكن هذه نماذج ينبغي للمسلم أن يعلمها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان له مواقف في خشوعه في صلاته، كما ذكر ابن حجر في مقدمة كتاب فتح الباري هذه الساري، وذكر صاحب وكذكر الذهبي في يسير أعلام النبلاء، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يصلي بأصحابه في صلاة التراويح في كل ركعة 20 آية، فيختم في رمضان ختمة واحدة، ثم يصلي في بيته بثلث القرآن صلاة خاصة، فيختم القرآن كل 3 أيام في صلاته الخاصة، ويقرأ القرآن من الفجر إلى الإفطار فيختم ختمة واحدة، فكم يختم في شهر رمضان؟ 30 ختمة إذا كان الشهر كاملا، وختمة في صلاة التراويح 31، وما يقارب 10 مرات في صلاة الليل، ما يقارب 40 مرة. وهذا لعله مستثنى في رمضان لفضيلة هذا الشهر العظيم. ذكر عنه رحمه الله تعالى في هذه المواطن أنه صلى يوم من الأيام، وقيل بأنها سنة الظهر البعدية، صلى وبعد أن سلم من صلاته قال لمن حوله: انظروا ما الذي آذاني، انظروا ما الذي آذاني، حصل له شيء أذى بينه وبين رداءه، فنظروا فوجدوا زنبورا، زنبور يسمي بعض الناس الدبور، هذا الأصفر في سم عظيم، لو يقتل الإنسان، لو يجتمع على الإنسان مجموعة من الزنابير أو الذبابير لقتلته من سمها العظيم. فنظروا فوجدوا زنبورا بينه وبين ردائه قد أثر ولسعه 17 لسعة ولم ينصرف من صلاته. قيل له: يرحمك الله، وهذا لماذا لم تنصرف من صلاتك؟ قال: إني كنت أقرأ سورة فأحببت أن أتمها. الله أكبر، الله أكبر، يعني كان يقرأ السورة ويسمع هذا اللسع، لكن من تعلق قلبه بالله تعالى استمر في صلاته وأصبر على هذا الأذى العظيم. هذا يدل على خشوع السلف في صلاتهم رحمهم الله تعالى، اتباعا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. أما الأسباب التي تعين على الخشوع فهي أسباب كثيرة، من هذه الأسباب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلم العبد أنه يراه وأنه مطلع عليه وعلى أعماله وأنه لا يخفى عليه خافية. فإنه إذا كان يرجو ذلك وكان يتيقن ذلك فإنه في الحقيقة يخشع في صلاته، لأن الله تعالى عظيم في قلبه، يعلم بأنه الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيخشى في صلاته لمعرفته بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. كذلك من هذه الأسباب صلاح القلب، إذا صلح قلب العبد صلحت صلاته وصلحت أعماله وصلحت دنياه وصلحت أخراه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أمير البدن، أمير البدن، والأعضاء جنوده، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا استقام القلب استقامت حياة الإنسان. وصلاح القلب، صلاح القلب هو بقراءة القرآن وبالدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة متابعة المؤذن إذا أذن، لأن الإنسان إذا قال المؤذن الله أكبر فقال الله أكبر تعظيما لله مقبل بقلبه على الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله مقبل بقلبه على هذه المعاني، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة أن أذهب إلى الصلاة إلا بالله، هو الذي يعينني وهو الذي ييسر أمري وهو الذي بيده سعادتي وبيده نجاتي في الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، لا من صحة إلى مرض ولا من مرض إلى صحة، ولا من سعادة إلى شقاوة ولا من شقاوة إلى سعادة، ولا من من غير ذلك من فقر إلى غنى، ولا من غنى إلى فقر إلى غير ذلك إلا بالله تعالى، حتى يكمل متابعة المؤذن، فهذا من أسباب التوفيق له، لأنه يعني أفرد الله تعالى بالحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على صحي على الفلاح، تعال إلى الفلاح إلى السعادة في الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حصول لهذا الفلاح إلا بقوة الله وتدبير الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب الخشوع في الصلاة، أن يأخذ الإنسان هذه الأداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الخشوع التي تعين الإنسان على الأدب وعلى الخشوع، الأخذ بالآداب التي وردت على النبي عليه الصلاة والسلام. يتوضأ في بيته، فإنه إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد فإنه لا يرفع خطوة ولا يضعها إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة. بالخطوة الواحدة يكتب له حسنة ويرفع له درجة وتمحى عنه سيئة. الله أكبر. ولا يشبك بين أصابعه في ذهابه إلى المسجد، وإذا أتى إلى المسجد قال بسم الله، والصلاة إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا يشبك بين أصابعه في طريقه، ولا يهرول إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فالشيطان يقول له كيف لكم برجل قد هدي وكفي، كيف لك، لا سبيل لكم عليه سائر اليوم. إذا قال هذا الدعاء قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك من قلبه، هذا من أسباب خشوعه بالصلاة. ثم إذا دخل إلى صلاته فإنه في هذه الحالة يصلي تحية المسجد إذا دخل والوقت متسعا، ويأتي عن يمين الإمام الأفضل له، لأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، كذلك يأتي في الصف الأول، لأن الصف الأول حتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا من الأداب، ثم ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وهكذا من الأداب التي شرعت له، ولا يأكل البصل والثوم والكرات الذي يسبب الروائح الخبيثة حتى لا يؤذي الناس، هذا من أسباب الخشوع في الصلاة. كذلك مكروهات الصلاة، يجتنب مكروهات الصلاة التي تكره في الصلاة، فلا يقي في الصلاة، ولا يبسط إليه انبساط الكلب، ولا يتحرك في الصلاة، وهكذا ينبغي له أن يلتزم بالآداب التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم الأسباب التي تدل على توفيق العبد وتدل على إعانة الله تعالى له، أن يتذكر وهو في صلاته أنه يخاطب الله في صلاته، وأن الله يرد عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الله أكبر، الله أكبر. أنت تقول هذا في صلاتك، والله يقول لك إذا قلت الحمد لله يقول حمدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فإذا قال إياك مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. هذا لو يستحضره العبد في صلاته أن الله يخاطبه، إذا قلت الحمد لله الحمد لله فانتظر قليلا، يعني تفكيرا بأن الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم الآخر هذا لعبدي ولعبد مسلم. إذن عليك أن تكون في صلاتك تعلم بأنك تخاطب الله وأن الله يرد عليك هذا الرد الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك عليك أن تستعيذ من الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويحول بينه وبين صلاته. هذا ابن أبي العاص كان قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبيني وبين قراءتي، فقال ذلك شيطان يقال له خنزب، خنزب شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، إذا كنت في المسجد تستعيد وتتفل بنية أو غير ذلك، أما إذا كنت في خارج المسجد فتتفل تفلا حقيقيا ثلاث مرات. قال ففعلته فأذهبه الله عني، الله أكبر. هذا من أعظم العلاج أن تستعيذ من الشيطان وتتفل عن يسارك أو تنفث عن يسارك ثلاثا، ولكن إذا كنت في المسجد فلا تنفذ على أخيك، استعذ بالله من الشيطان وكذلك عنو بهذا النف، والله تعالى أعلم بالصفة إذا كان يصلي مع الناس. هذا من أعظم العلاج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يعينه على الخشوع الخوف من الحيلولة بينه وبين قلبه والعياذ بالله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله العفو والعافية، يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله تعالى أن يثبت قلبك وتخشى أن يحول الله بينك وبين قلبك والعياذ بالله، عليك أن تخشى هذا، تسأل الله الهداية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة الغلط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الخلق كان إذا صلى كما كان عبد الله بن الشخير يقول إذا أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه الماء يغلي فيه الماء بقوة، هذا يدل على خشوعه عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد من هذا تسأل ربك التوفيق، تسأل ربك الخشوع في صلاتك حتى يتقبل الله تعالى منك، وتدعو ربك، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعليك أن تدعو ربك، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أسباب الخشوع تدبر معاني أفعال الصلاة، تتدبر معاني أفعال الصلاة، فرفع اليدين في الصلاة هذا من أفعالها. تتدبر ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى، وأن الإنسان إذا رفع يديه حذو منكبيه وقائلا الله أكبر، قيل بأنه استسلام لله، كأنه يستسلم لله رب العالمين وينقاد له سبحانه وتعالى، فتذكر ذلك. ومنهم من قال لإزالة الحجاب بينك وبين الله، إزالة تزيل الحجاب بينك وبين الله تعالى برفع يديك، وهو سنة. ومنهم من قال هذا فيه تعظيم لله، ولا مانع من الجمع بين هذا كله، لا مانع بأن يكون استسلام الحكمة له استسلام لله كالأسير يستسلم، وإزالة الحجاب بينك وبين الله تعالى وفيه تعظيم لله تعالى. فإذا ركع فعليه أن يعظم، يعلم بأن هذا الركوع هو تذلل وخضوع لله تعالى، ركوع تذلل لله. وإذا سجد يعلم بأن هذا فيه تذلل وخضوع لله تعالى، ولهذا السجود هو من أعظم الأفعال التي يتقرب بها المسلم في صلاته لله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد في سجوده من ربه في سجوده. هذا يدل على أن حالة الركوع في هذا، حالة الركوع وحالة السجود خضوع لله وتذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يركع لأحد من الخلق ولا يسجد لأحد من الخلق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته لأحد من الخلق، وإنما يركع لله ويسجد لله، لأن في هذا فيه الذل والخضوع والتقرب لله سبحانه وتعالى. وضع اليدين على الصدر هذا فيه تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا يضع الإنسان يده على صدره عند مخاطبة الملوك ولا الأمراء، فإن هذا فيه تذلل وخضوع، ولا يكون ذلكم إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك تدبر معاني أقوال الصلاة، فإذا كبر الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر وأعظم من كل شيء، هذا كذلك سبحان ربي العظيم، ربي العظيم هو العظيم سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى. تصور بأن الله فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا فيه تعظيم لله تعالى، ويعين الإنسان على الخشوع في الصلاة. كذلك مما يعينه على الخشوع في الصلاة إحسان الطهور وإكماله. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الفجر وقرأ بسورة الروم، ثم خطب الناس وبين لهم أنه قد لبس علي في صلاتي لأن بعضكم لم يحسن الطهور. هذا يدل على أن الإمام ربما تتأثر صلاته بصلاة المأموم، وبين لهم أن بعضهم لم يحسن الطهارة، ولهذا حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء. فعلى المسلم أن يحسن طهارته، وكذلك يعني غسله من الجنابة وغير ذلك كما يحبه الله تعالى. كذلك من أسباب الخشوع الالتزام بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الركوع أو في السجود أو في جميع الأقوال والأفعال أو في القراءة أو في غير ذلك، يلتزم بصفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذلك المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات، والمحافظة على السنن الرواتب بعد الصلاة، فإن هذا مما يدل على الخشوع ومما يعين على الخشوع لله رب العالمين في هذه الصلاة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا هذه الصلاة، الصلاة التي بخشوع التي هي قرة عين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونعوذ بالله أن نقول ولا نفعل، نسأل الله أن نقول الحق ونعمل به، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.